الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراحي.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وما زلنا في إطلالات شيخنا أبي إسحاق الحويني حول حديث أم زرع، وكنا نتحدث في اللقاء السابق عن المزحة وعن مزح أهل العلم وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن توقفنا عند بعض الحكايات اللي يعني كان الطالب يعني يمزح أحيانا ليخرج من شيخه، أو يغضبه أحيانا ليخرج منه ما يريد أن يثبت به صون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام.
فضلت الشيخ، يمكن كنا بنتكلم مرة الفاتت في شدة الأعمش أحيانا، وتكلمنا في واقعة يحيى بن معين لما رفس بالقدم واعتبر أن هذه الرفسة أحب إليه من سفره ورحلته الطويلة، أنه كان حريص جدا على صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يمكن كان في حكاية عن ابن حبان، حضرتك الوقت ما أسعفناش عشان نقولها، فياريت نذكرها للناس يعني.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. برضو أنا كنت عايز قبل ما أدخل في قصة ابن حبان، عايز أقول أن أحيانا، وهو الصبر على جفاء الأستاذ وعدم التخلي عن مجلسه وطلب علمه
حتى لو اشتد
على الطالب،
نعم،
ليس من الأسباب يعني، كما حدث لي الحارث ابن مسكين أحد شيوخ النسائي وأبي داود والجماعة دول. دخل النسائي كان يلبس يعني حاجة كده على رأسه، وكان أياميها فتنة خلق القرآن كانت فاشية
على أشدها،
وكان الأمير أو الخليفة بيمتحن الناس والكلام. فالحارث المسكين لما شاف النسائي، الإمام النسائي صاحب السنن المشهورة، لبس اللبس ده، فتصور أنه رجل أمن جاسوس جاي، فخاف منه فطرده من المجلس. وكان الحارث ابن مسكين ممن امتحن في هذه الفتنة، وكان إماما ثقة، والنسائي محتاج للعلم بتاعه، فكان يجلس من خلف ستار حتى لا يراه الحارث، ويكتب الأحاديث التي يسمعها من الحارث.
نعم.
ولذلك استخدم أسلوبا، يمكن هذه الفائدة قد يغتبط بها كثير من طلبة الحديث، عندما يقرأ في سنة النسائي بالذات لما يجي يقول أخبرنا الحارث بن مسكين، لازم يقول بعدها قراءة عليه وأنا أسمع.
نعم،
لازم يعني بعد الحارث على وجه الخصوص يقول أخبرنا الحارث بن مسكين
قراءة عليه
وأنا أسمع. العلماء عللوا هذا بالحكاية دي، قال لك ده هو كان يعني بيختبئ وراء ستار ويسمع المحدث يعرض على الحارث، وهو يسمع يقر.
نعم.
الذي يقرأ على قراءته لحديثه. فده أيضا لم يدع يعني الإمام النسائي يترك مجلس الحارث بن مسكين حتى
رغم أنه اشتد عليه
وروى. نعم. عن الحارث طائفة صالحة من أحاديثه، سواء في السنة الكبرى أو في السنة الصغرى أو في بعض الأجزاء الحسية زي إملاء النسائي وغيره يعني.
نعم.
أما واقعة
ابن
حبان فذكرها ياقوت الحموي في مادة بست من معجم البلدان، وياقوت له كتاب معجم البلدان في 5 مجلدات يذكر بلاد الإسلام كلها على حروف الهجاء.
نعم.
ويذكر من بعض من فيها من أعيان العلماء، وبعض وقائع حدثت في البلد، و من الذي أنشأها، وكلام هذا القبيل يعني. فمدينة بست كانت مدينة يسكن فيها ابن حبان، عشان كده تقرأ في كتب ابن حبان البستي.
نعم.
وساعات واحد لما ودي وقعت من الكوثري، ان هو احنا عارفين ان توثيق ابن حبان لين، يعني مثلا يقول لك وثق ابن حبان، يقول لك لا يعتبر للوثق المجاهيل وبتاع، فلما يحب يعمي لانه لو قال لي وثقه ابن حبان هقول له لا، ما ابن حبان
متوثق ابن حبان. نعم.
فيوم يقول لي وثقه البستي، ما رضاش ابن حبان، فيوم الطالب وهو بيقرا يقول لك البستي، يا ترى من البستي ده؟ أكيد عالم كويس وبتاع، فياخد التوثيق بتاعه ويوقعه في المحظور يعني كأنه مدلس يعني.
نعم.
في مادة بوست دي اللي من كان منها ابن حبان في مدينة بوست يعني، فيذكر أن ابن حبان كان يتبع ابن خزيمة شيخه صاحب الصحيح الإمام
صاحب
الأئمة.
خزيمة. نعم.
إمام الأئمة اسم. نعم. لقبه كده إمام الأئمة، وكان إماما في الفقه والحديث. فعمل يسأله على طول كده، فابن حبان زهد، ابن خزيمة زهد من، فقال له تنحى عني يا بارد. بيقول لابن حبان
فابن حبان كتب وحسين أنا بارد
أنا بارد يا كل دير ما احنا في المزاح. المهم فابن حبان كتبها فاستغربوا يعني انت بتكتب ايه؟ كتب كلاح عني يا بارد. فقالوا له ما هي الفائدة انك انت تكتبها يعني؟ قال لا ادع كلمة للشيخ الا كتبتها، كل حاجة يقولها وكل واقع يقولها وكل حوار يقوله أنا هكتبه. وهذا مما يعني ينبغي أن يحرص عنه الطالب الذكي. كل الوقائع لو هو مثلا بده يعمل ترجمة عن شيخه أو بده يعمل رحلته هو حياته في طلب العلم ولقاءه مع الشيوخ والطرائف والمناظرات والحكايات يكتب كل شيء ويدوره بالتاريخ، إن في اليوم كذا في المجلس فلاني
كذا عمل
إن في طالب قال كذا والشيخ رد عليه كذا فتدخلت أو لم أتدخل ولكن حدث كذا وكذا. ما يعرفش الفائدة العظمى التي سيجنيها من وراء تدوين هذا. ودي بتطلع كتب يعني نقدر نقيم الفترة العلمية في زمن من الأزمان يمكن يحتاجه للناس بعد 100 سنة. يعني الحافظ الحجر له كتاب في غاية الجمال تقرأه بس عشان تستفيد وتضحك وتتسلى.
نعم.
بدل عمالين يجيبوا ارسل له بين والف ليله وليله بقول لهم اقراوا الكتاب ده 8 مجلدات.
اسمه ايه شيخنا؟
اسمه انباء الغمر بانباء العمر.
انباء الغمر،
الغمر المغمور يعني
مغمورين. نعم.
تمام. انباء الغمر
بانباء العمر.
بانباء العمر دي عباره عن يوميات لابن حجر، زي ما تجيب اجنده كده بتاعت السنه دي. تمام.
نعم.
وكل يوم تكتب الذي جرى في البلد من الوقائع الفظيعة أو الذي جرى لك أو الكلام ده.
نعم.
وإذا كنت محتاج أنك أنت تأخذ كمان ورقة تلزق ورقة وراه يبقى تابع اليوم اللي قبليه. فالحافظ الحجر دون أيامه باليوم بالأسبوع بالشهر، يقول لك كان في أزمة كتان والمش عارف يطلعوا على الخليفة وعملوا إيه، وكان في طماطم مش عارف إيه وزعوا وضربوا مش عارف مين بيها والكلام ده، وفي مجلس القضاء طلع واحد وانشد شعرا في القاضي الفلاني واخد بقى ولم يصرح باسمه فعرف انه يقصد فقال قاتله الله انما قذى، ويبتدي يقول شعر مضاد للشعر.
نعم.
كتاب رائع جدا جدا، وهتاخد منه تجارب الامم السابقة.
نعم.
واخد بالك؟ فالطالب برضو يعني ابن حبان لما دون مثل هذه الاشياء احنا نستفيد من تدوينه.
نعم.
ان احنا بنؤرخ لفترة زمنية قد تكون مثمرة جدا في حياة الطالب ويقدم نفسه إلى الناس.
نعم.
من خلال
مشايخه
وغيره. نعم. وفي حاجات تتصل بالعصر نفسه يعني.
طب يمكن حضرتك طالما القصة كده ما بين التلاميذ والأستاذ، تحيك التقيت بالشيخ الألباني رحمه الله، يعني كان معروف بشدة مثل الناس، والشيخ الألباني كان شديد جدا، هل لاطفك مازحك اشتد عليك يعني؟ حاجات ليك مواقف معاه مثلا ممكن تكون مش معروفة للناس كنت اتأثرت بيها فرقت معاك حضرتك في حياتك وفي طلبك للعلم؟
طبعا في مواقف يعني أنا قلت قبل ذلك أنا ذهبت إلى الشيخ الألباني طالبا علم الحديث، فرجعت من عنده محبا للسنة. وفرق هائل بين طالب الحديث اللي بيعرف صح وضعف دي صنعة، وإذاك ممكن تلاقي مبتدعة كبار وعلى علم جم بعلوم الحديث صناعة وتخريجا وجرح وتعديل وإلى آخره، لكن هناك فرق بين محبة الحديث ومحبة السنة. أنا رحت فعلا نفسي أبقى محدث كبير زي الشيخ الألباني والكلام ده، كانت أمنيتي وأنا يعني شاب يعني، لكن رجعت من عندي محبا للسنة لما اطلعت على يعني بعض أحوال الشيخ الألباني. وقال لي إخواني بعض إخواني هناك زي الشيخ مشهور مثلا ربنا يحفظه، انه الشيخ الالباني لا نعلم أنه لاطف أحدا من الغرباء كما لاطفني. والكلام ده في وقتي أنا، ممكن يكون الشيخ الألباني لاطف غرباء كثيرين أكثر مني، لكن بعد كده أو ربما الشيخ مشهور ما أشوفش مثلا يعني حد تلطف مع الشيخ مثل ما تلطف معي.
حيث ما كنتش خايف وانت رايح له؟ يعني
لا، كنت خايف جدا، كنت خايف بالذات في أول مقابلة لي معه، يعني لما كان في بعض كنت طبعت لي بعض كتب زي، ومن أهمها اللي طلع على الشيخ الألباني كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، كنت كاتبه بخط إيدي، وعطيت أخ من نابلس اسمه مازن ابن نهاد كمال، قلت له قال لي رايح الشيخ الألباني، قلت له خذ هذا الكتاب وادهه له وليقيم عملي، هل أنا أواصل على هذا المنوال ولا أغير أو كده. فعرفني من هذا الكتاب، ولما سئل الشيخ الألباني عن شروح السنن الأربعة وتخريجها، لما جاء على سنن النسائي قال أنا لا أعلم شرحا للنسائي، ولكن وصلني كتاب مؤخرا لفلان فلاني اللي هو يشير إليه، يعني فيه نفس جيد وكويس وبتاع. ومازن قبل هذا الشريط سمعته، كنت يعني سأطير فرحا. فالشيخ الألباني كان عرفني يعني وحفظ كنيتي. فلما نزلت العمان سنة 1407 وكلمته في الهاتف، فأنا عارف أن الشيخ الألباني شديد وشديد على الخصوم، ولا أرى الألباني إلا من صفحات كتب، إن هو يعني كالليث في المناقشات والبتاع، وما بيسيبش حد لما يطحنه يعني للمبتدع والجماعة دول. فلما قلت له أنا أبو إسحاق الحويني، ظننت يعني ما توقعت أن يقول لي نزلت أهلا وحللت سهلا وبتاع، قعدت أبربش كده ومش مصدق للشيخ الألباني يقول لي هذا الكلام. قلت له أنا جئت من مصر عشان أقابلك وإلى آخره.
نعم.
فقال موعدنا غدا، برضو ما صدقتش بالسرعة دي والكلام ده. فالتقيت معه في مسجد فالوجة، كان يأتي من جبل هملان في مركة الجنوبية، كان يذهب يأتي حوالي نصف ساعة، عشان كان بيعتقد أنه المفاجر بيؤذن في عمان مبكرا عن الوقت الأصلي، وكان مسجد الفالوجة كان الإمام بتاع الأخ والضح قريم، كان يؤخر الفجر، فكان الشيخ الألباني يأتي من
الوقت دخل
يصلي في هذا المسجد على أساس أن الوقت قد دخل يعني. والتقيت بالشيخ الألباني بعد ثاني يوم، لأن أول يوم نمت رحت عليه نومة طول الليل بفكر هقابله إزاي وهقول له إيه ولما أشوفه إيه اللي هيحصل لي، كلام من هذا القبيل يعني. فراحت علي الليلة الأولى الشيخ، وبعدين وعدنا في بيت الأخ سمير الزهيري ربنا يبارك فيه، وقضيت معه عدة ساعات، ساعتين تقريبا أو كده. لكن بعدها دي كان عبارة عن نقاش علمي، بعدها بدأت أعاين اللطائف بقى مع الشيخ الألباني معي أنا، وربما يعني يكون في متسع من الوقت أن أذكر بعضها.
هناخد فاصل بإذن الله سبحانه وتعالى ونرجع نتكلم عن لطائف الشيخين الجليلين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ أبي إسحاق حفظه الله. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. شيخنا يعني مر اليوم الأول دون أن تلتقي الشيخ الألباني لتعرك، التقيت مرة ثانية وبدأت تعاين حياة هذا الرجل الفاضل الكريم رحمه الله. إيه اللي حسيته حضرتك من خلال معينتك لحياة الشيخ الألباني جعلك تعود محبا للسنة لا طالبا للحديث؟
الأول قبل ما أدخل في البتاع ده، أنا معترض جدا يعني على قولك في منذ قليل الشيخين الجليلين، يعني الشيخ الألباني بس اللي يقال عنه الشيخ الجليل يعني ربنا يرحمه.
آمين.
إنما أنا شادي يعني واحد
الدنيا
الرحمن. لا، أنا صدمت في اليوم الثاني أول مرة قبل الشيخ الألباني، صدمني وشفت شخصيته في الكتب من الشدة. إن هو بعد ما صلينا الفجر أنا سلمت عليه، الحقيقة هو بدأ معي بالعناق يعني، طبعا دي حاجة ما كنتش متوقعها أبدا، أنا بسلم عليه وأنا كاشش في نفسي كده لقيته عانقني، فاستبشرت خيرا. وبعدين جيت قلت له أنا جاي من مصر مخصوص وأنا طالب علم فقير، واجتهدت في أن أنا أحصل تذكرة العبارة والأتوبيس والكلام ده عشان أجي لك، وقعدت إيه أنا عايز أبكيه يعني على حالي عشان يعني قلبه
يشفق
علي يعني يرق لي. فأنا جاي عشان تعطيني بعض الوقت. وبعدين دخلت بغشم بقى قلت له أنا جاي لجايب لك 200 حديث في العلل، يعني حتى طب بلاش اقول 200 يعني، ما يعني لازم ادخل الدغري كده 200، طب ما اخليها حديث ورا حديث يعني. فكان الشيخ 200 ايه واللي جاب 200 حديث ده، انا هقعد له بقى واسيب شغله واسيب حياتي عشان يعني اجاوب عليه. فابى قال ليس عندي وقت. قلت له طب ده انا اتبهدلت في الطريق وطلعت تصريح العمل باعجوبه وقعدت مش عارف، والشيخ يقول ليس عندي وقت. طب اديني ساعه في اليوم، ليس عندي وقت. طب اديني 5 دقائق فقط، ليس عندي وقت. وريت عنده صرامة والكلام ده، فالحقيقة دمعة طفرت في عيني، رحلتي راحت مش عارفة أنا حتى 5 دقايق
فلوس العبارة
فقلت له يا شيخنا والله أنا يعني ما خرجت فعلا وأنا صادق في هذا إلا لألقاك، ليس لي أي مقرب، لا جاي يشتغل ولا إلى آخره، ولكن أنا سأدعو الله أن يفتح قلبك لي، وإن كنت صادقا سيفتح الله قلبك لي إن شاء الله، وإن كنت غير ذلك فيكفيني أن أرجع لخفي حنين. كده قلتها له كده، والحقيقة يعني انصرفت، ركب السيارة التويوتا بتاعته وانصرف. تاني يوم اللي شفته الشيخ الألباني كرجل من ألبانيا، وشه أبيض مشرب بحمرة وعينيه زرقاوتان جدا يعني، ويبص كده كالصقر لكنه جميل للسحنة يعني، وكانت لحيته خفيفة، وكان إذا غضب يبان على وشه على طول الغضب الشديد، وكان إذا يعني سر كان برضه يبان على وشه. أنا الحقيقة لما قابلته في اليوم الثاني لقيته مسرور، ضحك كده وإحنا خارجين من المسجد وقال لعل الله استجاب دعائك. ففرحت جدا، ما كنتش عارف أعمل إيه يعني من شدة فرح. فركبني جنبه في السيارة وقال لي إحنا إيه هنمشي شوية على الطريق عشان ما يبقاش في حد ينازعك يعني الوقت والكلام دوت. فأخذت معاه ساعة في الأول وبعدين ساعتين إلى أن وصل آخر المطاف إلى 3 ساعات يجلس معي في السيارة وأنا أسأل هو جاوب، ما كان معاه تسجيل كده. لكن على ذكر حكاية ابن حبان اللي هي تنحى عني يا باردي، كان له وقع طريف الحقيقة مع الشيخ الألباني، وهو أنه في يوم من الأيام الشيخ ما جاش، فزعلت جدا أنه هيفوت علي يوم وأيامي معدودة في عمان وعايز أستفيد. فكان معي الأخ أبو حمزة القيسي أحد إخواننا في عمان ربنا يحفظه وبارك فيه، صاحبني بسيارته اللادة سكر زيادة زي ما هو كان يسميها، وكان يقول كده لما يقعد على الكرسي بتاعه ويشغل عربيه اللادة سكر زيادة، فأنا واخدتها منه. فكان ماشي معايا بالسيارة على طول ونلف المشاوير وكده. فقلت له والله الشيخ الألباني يعني ما جاش النهاردة وأنا صعبان عليه قوي، اليوم ده يعدي عليا والكلام، فايه رايك؟ قال لي نروح له. فاستشرت اخواني الاخرين يعني، قالوا لي اوعى تروح، الشيخ الالباني لا يذهب احد اليه في بيته الا بموعد سابق، فعيب انه تقول له انا فلان يقول لك ارجع. قلت له الشيخ بيقول لك كده على طول كده؟ قال لي ابو يرجع لاي حد ما له سبب ومفتوح يبقى عمره ما هيشتغل، وعنده الشيخ الالباني من الجرأة ان يقول لاي حد ارجع، وهي من السنه.
نعم،
واخد بالك؟ خوفوني وقالوا لي انت اصبح لك مكان عند الشيخ وبيحبك والكلام ده، فمفيش داعي انك تعكرها عشان يوم. لكن ابو حمزه قعد يعني ينفخ فيا والكلام ده، ولازم نروح ونستفيد وبتاع. كنت لحد ما صادف هذا هوايا رحنا. قلت له على اي حال انا اذكر قصه لابن حبان ان ابن خزيمه قال له يا بارد، فانا لو الشيخ الالباني قال لي ارجع يا بارد فانا هعتبر هذا من فوائد هذا اليوم. واخد بالك؟
نعم.
قلت له وقال ارجع يا بارد، هقول ان انا استفدت النهارده ان الالباني ارجع يا بارد والله
هكتبها. ابن حبان يعني.
قلت له هكتبها زي ابن حبان ما كتب عن الخزام، انا هكتبها النهارده. سبحان الله، لما رحنا هناك وردت علينا ام الفضل زوجة الشيخ، قلت لها انا ابو اسحاق الحويني وكنت لي لقاء مع الشيخ النهارده في الفجر ولكن الشيخ ما جاش، فهل ممكن يعني تستاذني لي على الشيخ؟ فوجئت انه قال لها افتح لي باب الحديقه. دخلت الفيلا بتاعته في باب الحديقه
عدينا ابن حبان،
عدينا من ابن حبان يعني من قصة ابن حبان. وهذا اليوم جلست مع الشيخ أكثر من 3 ساعات وقص علي فيها قصص غريبة، وشفت بقى عرفت معنى الاتباع من الجسدي. كنت الاتباع وفتاع الكندي بس ما عرفتش ايه معنى الاتباع الا من الجسدي، لان هو كان حطينا كان في ترابيزة من الجريد النخل محطوطة وكراسي وحاجات دي كده، فدخل يجيب لنا الفطار، فكل ما يدخل يجيب طبق اجري عليه عشان ياخد من الطبق عشان عيد الشيخ يجيب لنا الفطار يعني والكذا، فيقول لي اجلس. وقال له شيخنا ما يصحش يا شيخنا، يقول لي اجلس 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 كده. برضه يجيب الطبق الثاني بس مش زي الاعمش بقى، كل ما يجيب ناكلوه يعني ما نقدرش نعمل زي كده. المهم اجري على الطبق يقول لي اجلس، ولكن عنده حده شويه.
نعم.
المره الثالثه قال لي اجلس، انا اترعبت لين قالها
بحده زياده.
تمام. فجلست منكمش على بعض كده يعني، ده انا جاي عشان كده اتعكرت الجلسه هنفطر ونمشي. فالمهم لما جاب الفطار وقعدنا لقيته ايه بيلاطفني وقال لي الامتثال هو الادب. لما اقول لك اقعد
تقعد،
ليس الادب ما تظنه انت ادبا، ان انت شايف انك تقوم تاخذ من الطبق مش هو ده الادب، انما الادب اذا قلت لك اجلس ان تجلس. تمام. وقال لي الامتثال هو الاتباع. عرفت معنى الاتباع من الكلمه دي اللي قال الشيخ الالباني رحمه الله عليه، وقص علي يعني قصص كثير ربما ما يكونش هذا وقته يعني، لكن الشاهد انه مازحني عده مرات وكان مزاحه فيه لطف يعني.
يفرق يا شيخنا مساله ان الانسان يعني مشهور بالحده، فلما بيمازح بتبقى لحظه يعني
طبعا حدته
نعم
بتبقى لذيذه
بالضبط كده،
مزاحه بيبقى لذيذ
يعني قصدي بينتقل من الحده الى المزاح
كده
ليها طعم يعني.
اي نعم بالضبط كده. مره قال لي واحنا بنتكلم على احاديث الموضوع والكلام ده، قال لي اول واحد يطلع المنبر مثلا يقول من اكل اليخنة دخل الجنه، اليخني اللي هو البصل اللي بيتعمل
نعم
الطبخ ده
نعم
اليخنة دخل الجنه. فضحكت قال لي ما تعرف هذه القصة؟ قلت له لا. قال لي خذها عني عالية يعني أنا اللي حدثك بها.
نعم.
أن في بعض الناس اللي هم بيعملوا ياخنة وبيعوها والكلام ده كسدت إليه البضاعة دي، فذهب إلى أمام المسجد وقال له والله أنا صاحب عيال وبتاع وما عادش حد بيشتري الكلام ده. قال له ما عليك إملى الطشت ياخنة وتعالى على باب الجامع يوم الجمعة. بقول له وقعد يعظ الناس ومش عارف اتقوا الله، وأروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل اليخنة دخل الجنة. بقول لك طلعوا من المسجد لحسوا الطشت. الشيخ الألباني ضحك في هذه. بعض إخواني من المشايخ الفضلاء في مصر يعني لما وصلته مجموعة من الأشرطة وشاف ضحك الشيخ الألباني أرسل إليه يقول من فضلك احذف ضحك الشيخ الألباني من الأشرطة لأنها ما تعودناش نسمع الألباني ضاحكا. تمام. هو احنا بنسمعه مناظر ونظر التكفير والهجره وحزب التحرير والكلام ده
وكان شديدا
بالظبط شديدا. فالضحك اللي موجود في الاشرطه والكلام ده نرجو ان انت تحذفه. طبعا دي كانت وجهه نظره برضه متمشيه مع ان الشده لابد انها تكون حليفه الشيخ دائما عشان الحشمه بتاعته والوقار بتاعه. وان كنت انا ارى ان ضحك الشيخ الالباني كان كثرا لما ينسب اليه من الشده، وكانت اول اشرطه باعتراف اخواني هناك الشيخ الالباني يضحك فيها.
نعم.
كانت 36 شريط اللي انا عملتهم مع الشيخ الالباني رحمه الله عليه.
طب حضرتك يعني هل في مواقف اخرى غير مثلا الامتثال وهو الادب اثرت فيك وعرفت حاجه حقيقه الاتباع؟ يعني عاينتها في البيت، شفت الشيخ في قعدته في جلسته في اكله في نومه، هل دي حاجات مثلا كانت حضرتك رصدتها او كده؟
والله انا لا استطيع ان ازعم لاني يعني بقائي مع الشيخ الالباني كان فتره قصيره ولم اطلع طبعا على
نعم
ما يجري في بيته، انما اخواننا اللي ساكنين في الاردن اكثر التصاقا به ودخلوا بيته وعاينوه وخدموه الكلام ده، فهم يعني اكثر من يستطيع ان يتحدث عن هذا. لكن انا لي يعني موقف اخر اثر فيه كثيرا جدا مع الشيخ يعني.
طيب احنا هنتوقف عند هذا الحد ونسمع هذا الموقف المهم اللي حصل مع فضيلة الشيخ ابي اسحاق من الشيخ الالباني رحمه الله واثر فيه في حلقه جديده باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
ألستم خير من ألستم خير من